إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مصطفاه. وبعد، مرحبا بكم أيها الكرام، ونواصل رحلتنا ولقائنا الثاني مع رسالة الإمام ابن القيم التي أرسلها إلى أحد إخوانه في الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله: ومما ينبغي الاعتناء به علما ومعرفة وقصدا وإرادة، العلم بأن كل إنسان بل كل حيوان إنما يسعى فيما يحصل له اللذة والنعيم وطيب العيش، ويندفع به عنه أضداد ذلك، وهذا مطلوب صحيح يتضمن 6 أمور. أحدها معرفة الشيء النافع للعبد الملائم له، ممكن يبقى نافع بس غير ملائم له، الذي يحصل له لذته وفرحه وسروره وطيب عيشه. الثاني معرفة الطريق الموصلة إلى ذلك. الثالث سلوك تلك الطريق. الرابع معرفة الضار المؤذي المنافر الذي ينكد عليه حياته. الخامس معرفة الطريق التي إذا سلكها أفضت به إلى ذلك. السادس تجنب سلوكها. فهذه 6 أمور لا تتم لذة العبد وفرحه وسروره وصلاح باله إلا باستكمالها، وما نقص منها عاد عليه بسوء حاله وتنكيد عيشه. وكل عاقل يسعى في هذه الأمور، لكن أكثر الناس غلط في تحصيل هذا المطلوب المحبوب النافع، إما في عدم تصوره ومعرفته، وإما في عدم معرفته الطريق الموصلة إليه، فهذان غلطان سببهما الجهل، ويتخلص منهما بالعلم. فهو إما أنه غير متصور ولا يعرف الشيء الذي يريد، وإما أنه لا يعرف الطريقة الموصلة إلى تحصيل مطلوبه. فكما ذكر الإمام بأن هذا يعني سببه الجهل ويتخلص منه بالعلم. وقد يتحصل له العلم بالمطلوب والعلم بطريقته، لكن في قلبه إرادات وشهوات تحول بينه وبين قصد هذا المطلوب النافع وسلوك طريقه، فكلما أراده اعترضته تلك الشهوات والإرادات وحالت بينه وبين قصد المطلوب النافع، وهو لا يمكنه تركها، وتقديم هذا المطلوب النافع عليها إلا بأحد أمرين: إما حب مقلق أو خوف مزعج، فيكون الله ورسوله والدار الآخرة والجنة ونعيمها أحب إليه من هذه الشهوات، ويعلم أنه لا يمكن الجمع بينهما فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما. وأما أن يحصل له علم أو إما أن يحصل له علم ما يترتب على إيثار هذه الشهوات من المخاوف والآلام التي هي أشد من ألم فوات هذه الشهوات وأبقى. يبقى الأول اللي هو طلب الجنة ونعيمها، فهذا هو الحب المقلق الذي يجعل العبد دائما راغبا في الوصول إلى هذا الثواب. وإما إن عجز عن هذا الحب المقلق فليكن خوف مزعج، أي أنه يعني يخاف أن يعاقب بسبب عدم نيله لهذا المطلوب. فإذا تمكن من قلبه هذان العلمان أنتجا له إيثار ما ينبغي إيثاره، وتقديمه على ما سواه، فإن خاصية العقل تتحقق بإيثار أعلى المحبوبين على أدناهما، واحتمال أدنى المكروهين للتخلص من أعلاهما، وهذه فعلا هي خاصية العقل. وبهذا الأصل تعرف عقول الناس وتميز بين العاقل وغيره، ويظهر تفاوت الناس في العقول، فأين عقل من آثر لذة عاجلة منغصة أو منغصة منكدة؟ إنما هي كأضغاث أحلام أو كطيف يمتع به من زاره في المنام، على لذة هي من أعظم اللذات، وفرحة ومسرة هي من أعظم المسرات، دائمة لا تزول ولا تفنى ولا تنقطع، فباعها بهذه اللذة الفانية المضمحلة التي حشيت بالآلام، وإنما حصلت بالآلام وعاقبتها الآلام. فلو قايس العاقل بين لذتها وألمها ومضرتها ومنفعتها لاستحيا من نفسه وعقله، كيف يسعى في طلبها ويضيع زمانه في اشتغاله بها، فضلا عن إيثارها على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد اشترى الله سبحانه من المؤمنين أنفسهم وجعل ثمنها الجنة، وأجرى هذا العقد على يد رسوله وخليله وخيرته من خلقه، فسلعة رب السماوات والأرض مشتريها، والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم وسماع كلامه في داره ثمنها، ومن جرى عليه على يده العقد رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف يليق بالعاقل أن يضيعها ويهملها ويبيعها بثمن بخس في دار زائلة مضمحلة فانية؟ وهل هذا إلا من أعظم الغبن هو الخسران؟ وإنما يظهر هذا الغبن الفاحش يوم التغابن، إذا ثقلت موازين المتقين وخفت موازين المبطلين. إذا عرفت هذه المقدمة، فاللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهمة عليه. فإن أنكد العيش عيش من قلبه مشتت وهمه مفرق، فليس لقلبه مستقر يستقر عنده ولا حبيب يأوي إليه، كما أفصح القائل عن ذلك بقوله: وما ذاق طعم العيش من لم يكن له حبيب إليه يطمئن ويسكنه. فالعيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين في السكون والطمأنينة إلى الحبيب الأول. ولو تنقل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن ولم يطمئن ولم تقر عينه حتى يطمئن إلى إلهه وربه ووليه الذي ليس له من دونه ولي ولا شفيع ولا غنى له عنه طرفة عين، كما قال القائل: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض ينزله الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. فاحرص على أن يكون همك واحدا، وأن يكون هو الله وحده، فهذا غاية سعادة العبد. وصاحب هذا الحال في جنة معجلة قبل جنة الآخرة، وفي نعيم عاجل، كما قال بعض الواجدين: إنه ليمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. وقال آخر مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل وما أطيب ما فيها؟ قال معرفة الله ومحبته والأنس به والشوق إلى لقائه سبحانه. وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فأخبر أنه حبب إليه من الدنيا شيئا، النساء والطيب، ثم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقرة العين فوق المحبة، قرة العين فوق المحبة، فإنه ليس كل محبوب تقر به العين، وإنما تقر العين بأعلى المحبوبات الذي يحب لذاته، وليس ذلك إلا الله الذي لا إله إلا هو، وكل ما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته، فيحب لأجله ولا يحب معه، فإن الحب معه شرك، والحب لأجله توحيد. فالمشرك يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله، والموحد إنما يحب من يحبه الله، ويبغض من يبغضه الله، ويفعل ما يفعله لله، ويترك ما يتركه لله. وصدق أحكم الحاكمين إذ قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الإمام: ومدار الدين على هذه القواعد الأربعة، وهي الحب والبغض، ويترتب عليهما الفعل والترك والعطاء والمنع. فمن استكمل أن يكون هذا كله لله فقد استكمل الإيمان، وما نقص منها أن يكون لله عاد بنقص إيمان العبد. يبقى بيفعل لله ويترك لله ويعطي لله ويمنع لله. والمقصود أن ما تقر به العين أعلى من مجرد ما يحبه، فالصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا لما فيها من مناجاة من لا تقر العيون إلا به، ولا تطمئن ولا تسكن النفس إلا إليه، والتنعم بذكره والتلذذ بالخضوع له والقرب منه، ولا سيما في حال السجود، وتلك الحال أقرب ما يكون العبد من ربه فيها. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بالصلاة، فأعلم بذلك أن راحته صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كما أخبر أن قرة عينه فيها. فأين هذا من قول من يقول: نصلي ونستريح من الصلاة؟ واحد مثلا يجي يقول ايه الوقت ده، يقول لي انا هروح اخطف صلاة الظهر، يعني كأنه رايح ينهب، رايح يسرق، لا يوقر انه سيقف بين يدي مولاه سبحانه وتعالى. فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة، والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك، بل الصلاة كبيرة شاقة عليه، إذا قام فكأنه قائم على الجمر حتى يتخلص من واجب الصلاة وعجلها وأسرعها، فهو ليس له قرة عين فيها ولا لقلبه راحة بها. والعبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به فأشق ما عليه مفارقته، والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة، والمبتلى بحب الدنيا أشق ما عليه الصلاة، وأكره ما إليه طولها مع تفرغه وصحته وعدم أشغاله. ويعني أذكر أن الإمام الشافعي رحمه الله حكى عن رجل من أهل بغداد أنه كان يعلم الغلمان والجواري، الموسيقى والغناء وكذا، ويقف بالساعات الطوال يعلمهم هذا. فإذا جاء وقت الصلاة جلس أثناء الصلاة، سبحان الله، لأن هو حابب الأمر الأول، وأما الصلاة فخلاص يعني إيه يؤديها يعني على أسوأ حال، والله أعلم. يعني هل هو يعني عاجز عن القيام فتصح صلاته بهذه الحال، وإلا ففي الفريضة فإنها لا تصح بحال إذا ترك الإنسان ركن القيام فيها. ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع 6 مشاهد. المشهد الأول الإخلاص، وهو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته له وطلبه مرضاته والقرب منه والتردد إليه وامتثال أمره، بحيث لا يكون الباعث له عليها حظا من حظوظ الدنيا البتة، بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى محبة له وخوفا من عذابه ورجاء لمغفرته وثوابه. المشهد الثاني مشهد الصدق والنصح، وهو أن يفرغ قلبه لله فيها ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله وجمع قلبه عليها وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطنا. فإن الصلاة لها ظاهر وباطن، فظاهرها الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة، وباطنها الخشوع والمراقبة وتفريغ القلب لله والإقبال بكليته على الله فيها. لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره، فهذا بمنزلة الروح لها، والأفعال منزلة البدن، فإذا خلت الروح كانت كبدن بلا روح. أفلا يستحي العبد أن يواجه سيده بمثل ذلك؟ ولهذا تلف كما يلف الثوب الخلق، ويضرب بها وجه صاحبها، وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. والصلاة التي كمل ظاهرها وباطنها تصعد ولها نور وبرهان كنور الشمس حتى تعرض على الله فيرضاها ويقبلها ويقول حفظك الله، أو وتقول الصلاة حفظك الله كما حفظتني. المشهد الثالث مشهد المتابعة والاقتداء، وهو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي كما كان يصلي، ويعرض عما أحدث الناس في الصلاة من الزيادة والنقصان والأوضاع التي لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منها ولا عن أحد من أصحابه. ولا تقف عند أقوال المرخصين الذين يقفون مع أقل ما يعتقدون وجوبه، ويكون غيرهم قد نازعهم في ذلك وأوجب ما أسقطوه. ولعل الأحاديث الثابتة والسنة النبوية من جانبه، ولا يلتفتون إلى ذلك ويقولون نحن مقلدون لمذهب فلان وفلان. وهذا لا يخلص عند الله تعالى، ولا يكون أو لا يخلص يعني صاحب الصلاة، ولا يكون عذرا لمن تخلف عما علمه من السنة. فإن الله تعالى إنما أمر بطاعة رسوله واتباعه وحده، ولم يأمر باتباع غيره، وإنما يطاع غيره إذا أمر بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم فمأخوذ من قوله ومتروك. قد أقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه الكريمة أن لا نؤمن حتى نحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شجر بيننا، وننقاد لحكمه ونسلم تسليما، فلا ينفعنا تحكيم غيره، ولا ينجينا من عذاب الله، ولا يقبل منا هذا الجواب إذا سمعنا نداء سبحانه يوم القيامة حين يقول ماذا أجبتم المرسلين. فإنه لابد أن يسألنا عن ذلك ويطالبنا بالجواب. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوحي إلي أنكم بي تفتنون وعني تسألون، يعني المسألة في القبر. فمن انتهت إليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها لقول أحد من الناس فسيرد يوم القيامة ويعلم. المشهد الرابع مشهد الإحسان، وهو مشهد المراقبة، وهو أن تعبد الله كأنك تراه. وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، حتى كأنه يرى الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستويا على عرشه، يتكلم بأمره ونهيه ويدبر أمر الخليقة، فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه، وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه، فيشهد ذلك بقلبه، ويشهد أسماءه وصفاته، ويشهد قيوما حيا سميعا بصيرا عزيزا حكيما آمرا ناهيا، يحب ويغضب، لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها، فإنه يوجب الإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه والذل له، ويقطع الوساوس وحديث النفس، ويجمع القلب والهم على الله. فحظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان، وبحسبه تتفاوت الصلاة، حتى يكون بين صلاة الرجلين في الفضل كما بين السماء والأرض، وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد يعني في الطول. المشهد الخامس شهود المنة، أن يشهد أن المنة لله سبحانه في كونه أقامه في هذا المقام، وأهله ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته، فلولا الله سبحانه لم يكن من ذلك، أو لم يكن شيء من ذلك، كما كان الصحابة يحدون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله سبحانه هو الذي جعل المسلم مسلما والمصلي مصليا، كما قال الخليل عليه السلام: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فالمنة لله وحده في أن جعل عبده قائما بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمه عليه. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد، وكلما كان العبد أعظم توحيدا كان حظه من هذا المشهد أتم. وفيه من الفوائد أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته، ما يبقى عارف أن المنة لله سبحانه وتعالى لن يعجب بعمله ولن يراه، ويرى دائما أنه مقصر، فإنه إذا شهد أن الله سبحانه هو المان به الموفق له الهادي إليه شغله شهود ذلك عن رؤية نفسه والإعجاب بعمله، وأن يصول به على الناس فيرفع من قلبه فلا يعجب به، ومن لسانه فلا يمن به ولا يستكثر به، وهذا شأن العمل المرفوع. ومن فوائده أن يضيف الحمد على وليه ومستحقه، فلا يشهد لنفسه حمدا بل يشهده كله لله، كما يشهد النعمة كلها منه، والفضل كله له، والخير كله في يده، وهذا من كمال التوحيد. فلا يستقر قلبه في مقام التوحيد إلا بعلم ذلك وشهوده، فإذا علمه ورسخ فيه صار فيه يعني صار له مشهدا، وإذا صار لقلبه مشهدا أثمر له من المحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته ما لا نسبة بينه وبين أعلى نعيم الجنة البتة. وما للمرء خير في حياته إذا كان قلبه عن هذا مصدودا وطريق الوصول إليه عنه مسدودا، بل هو كما قال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. أما المشهد السادس رؤية التقصير، وهو أن العبد لو اجتهد في القيام بالأمر غاية الاجتهاد وبذل وسعه فهو مقصر، وحق الله سبحانه عليه أعظم، والذي ينبغي أن يقابله به من الطاعة والعبودية فوق ذلك بكثير، وأن عظمته وجلاله سبحانه يقتضي من العبودية ما يليق بهما. وإذا كان خدم الملوك وعبيدهم يعاملونهم في خدمتهم بالإجلال لهم والتعظيم، مش بس بيخدم، ده هو مجل ومعظم أثناء الخدمة، والتعظيم والاحترام والتوقير والحياء والمهابة والخشية والنصح، بحيث يفزعون قلوبهم وجوارحهم لهم، أو يفرغون قلوبهم وجوارحهم لهم، فمالك الملوك ورب السماوات والأرض أولى أن يعامل بأضعاف ذلك. وإذا شهد العبد من نفسه أنه لم يعرف لربه في عبوديته حقه ولا قريبا من حقه، علم تقصيره وتفريطه وعدم القيام بما ينبغي له من حقه، وأنه إلى أن يغفر له تقصيره في العبودية ويعفو عنه فيها أحوج منه إلى أن يطلب منه عليها ثوابا. وهو لو وفاها حقها لكانت مستحقة عليه بمقتضى العبودية، فإن خدمة العبد وعمله لسيده مستحق عليه بحكم أو مستحق عليه بحكم كونه عبده ومملوكه. فإذا طلب منه الأجرة على عمله وخدمته لعده الناس أحمق أخرب، هذا وليس هو عبده ومملوكه على الحقيقة، بل هو عبد الله ومملوكه على الحقيقة من كل وجه. ومن هنا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، أو لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وقال أنس بن مالك: يخرج العبد يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان حسناته، وديوان سيئاته، وديوان النعم التي أنعم الله عليه بها. فيقول الرب سبحانه لنعمه: خذي حقك من حسنات عبد، فيقوم أصغرها فيستنفذ حسناته، ثم تقول: وعزتك ما استوفيت حقي بعد. فإذا أراد الله أن يرحم عبده وهبه نعمه وغفر سيئاته وضاعف حسناته. وهذا من أدل الدلالات على كمال علم الصحابة بربهم وحقوقه عليهم، كما أنهم أعلموا الأمة بنبيهم وشفقته ودينه، فإن في هذا الأثر من العلم والمعرفة ما لا يدركه إلا أولو البصائر العارفون بالله وأسمائه وصفاته وحقه. ومن هنا يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت وحذيفة بن اليمان وغيرهما، أن الله تعالى لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. قال: وملاك هذا الشأن، وبه يختم الإمام، أربعة أمور: نية صالحة وقوة غالبة تقارنها رغبة ورهبة. فهذه الأربعة هي قواعد هذا الشأن. ومهما دخل على العبد من النقص في إيمانه وأحواله وظاهره وباطنه،
فهو من نقصان هذه الأربعة أو نقصان بعضها، فليتأمل اللبيب هذه الأربعة وليجعلها سيره وسلوكه ويبني عليها علومه كلها وأقواله وأحواله. هذه الأربعة نية صالحة وقوة غالبة تقارنها رغبة ورهبة. يبقى النية اللي هي الإخلاص من العمل لله، وعزيمة خذ الكتاب بقوة، ويكون هناك رغبة وطمع وثواب فيما عند الله، ورهبة من أن يعذب الله سبحانه وتعالى هذا العبد على تقصيره وسوء خدمته وعبادته لربه سبحانه. قال: فليتأمل اللبيب هذه الأربعة وليجعلها سيره وسلوكه ويبني عليها علومه وأعمال وأقواله وأحواله، فما نتج من نتج إلا منه، يعني اللي أنتج وصار له شأن ما كان إلا بهذه الأربعة، وما تخلف من تخلف إلا من فقدها، والله المستعان وعليه التكلان وإليه الرغبة، وهو المسؤول أن يوفقنا وسائر إخواننا من أهل السنة لتحقيقها علما وعملا، إنه ولي ذلك والمان به، وهو حسبنا ونعم الوكيل. تمت الرسالة بمن الله وحمده، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. آمين آمين. فنحمد الله عز وجل الذي من علينا بقراءة هذه الرسالة الطيبة، ونسأل الله عز وجل أن نكون قد استفدنا منها، ويعني أنها أوجدت عندنا معاني تزيد في إيماننا وتقربنا إلى الله وتحسن سيرنا إليه، ويعني تجعلنا نفوض كل الأمور إليه سبحانه وتعالى، وأن نفر إليه في كل وقت وحين، فإنه عز وجل هو أرحم الراحمين، وهو الذي ينبغي أن يكون محط رحال أعمال العباد إليه وسعيهم لديه سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم أن يعني يجزي الإمام ابن قيم الجوزية خيرا على هذه الرسالة المباركة التي ما يعني خطها لتكون لعموم الناس، وإنما لأحد إخوانه، فكان من بركتها وبركة إخلاص صاحبها أن يوضع لها القبول عند المسلمين، ولا يزالون يستفيدون منها قديما وحديثا. نفعنا الله بعلمه وعلم إخوانه من العلماء، اللهم آمين. ونسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، اللهم آمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإلى لقاء قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.